الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح مسلم: باب فيما يصرف الفيء إذا لم يوجب عليه بقتال. عن مالك بن أوس رحمه الله تعالى قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجئته حين تعالى النهار، قال: فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، متكئا على وسادة من أدم، فقال لي: يا مال، إنه قد دف أهل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم برضخ، فخذه فاقسمه بينهم. قال: قلت: لو أمرت بهذا غيري؟ قال: خذه يا مال. قال: فجاء يرفع، فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد رضي الله عنهم؟ فقال عمر: نعم. فأذن لهم فدخلوا، ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي رضي الله عنهما؟ قال: نعم. فأذن لهما، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا، وذكر كلاما. قال: فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقضي بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانوا قد فقال مالك بن أنس يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك. فقال عمر رضي الله عنه: اتئدا، أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهما فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالا: نعم. فقال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل كان قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا غيره. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم نشد عباسا وعلي بمثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نورث ما تركنا صدقة، فرأيتمه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه، وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق، فوليتها. ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما: ادفعها إلينا. فقلت: إن شئتم دفعتها إليكما، على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك؟ قال: أكذلك؟ قالا: نعم. قال: ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب فيما يصرف الفيء إذا لم يوجف عليه بقتال. مر معنا التفرقة بين الفيء والغنيمة، وأن الفيء هو الذي حازه المسلمون وحصلوه دون قتال، والغنيمة هي ما يغنم بالقتال. وجاءت الشريعة في الفرق بينهما في طريقة القسمة. فهذه الترجمة فيها بيان ما يصرف الفيء، وجه صرف أو وجوه صرف الفيء إذا لم يوجف عليه بقتال. يوجف عليه بقتال من قوله سبحانه وتعالى في سورة الحشر في شأن بني النضير: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. والإيجاف هو المسارعة والسير السريع للقتال، فهذا لم يحصل في غزو بني النضير، وإنما خرجوا دون أن يكون هناك قتال، فصار مالهم فيئا وليس غنيمة. والنصوص جاءت بالتفرقة بين الفيء والغنيمة، وأيضا في طريقة القسم أو تقسيم الفيء وطريقة تقسيم الغنيمة. فهذه الترجمة فيما يصرف الفيء إذا لم يوجف عليه بقتال. قد قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي في سورة الحشر: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لو تأملت في هذه المذكورات أو هذا الذي ذكر في من يقسم لهم الفيء، تجد أنه هو بعينه الذي مر معنا في قوله تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هو نفسه. فالفيء الشأن فيه كالشأن في الخمس الذي يكون في الغنيمة، ومصارف الفيء كمصارف الخمس الذي يكون في الغنيمة المذكور في سورة الأنفال. ولم يجعل فيه نصيب للمجاهدين، لأنه لم يحصل فيه قتال. أما الغنيمة فهي التي حصل فيها قتال، فيكون للمقاتلين أربعة أخماس، وخمس يكون شأنه كما ذكر في آية الأنفال. والفيء كله الشأن فيه كالشأن في ماذا؟ في الخمس. الشأن فيه كالشأن في الخمس، ومصارف الفيء كمصارف خمس الغنيمة المذكور في سورة الأنفال. أورد هنا حديث مالك بن أوس وهو مختلف في صحبته، قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجئته حين تعالى النهار، يعني ارتفع النهار، قال: فوجدته في بيته جالسا على سريره مفضيا إلى رماله، مفضيا إلى رماله أو رماله، ضبطت بهذا وهذا بكسر الراء وضمها. الرمال أو الرمال هو الحصير الذي ينسج من سعف النخل، وإذا أفضى إليه الإنسان يعني جلس عليه أو اتكى عليه ولم يكن بينه وبينه واقي يبقي أثرا على الجسد، يبقي أثرا إلى على الجسد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاءه عمر، قد سبق مر معنا في قصة الإيلاء، جاءه في مشربته على حصير له وأثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، فعمر رضي الله عنه أسوته في هذا الجلوس النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جالس هذا الجلوس هو الخليفة أمير المؤمنين على حصير مفضيا إلى رماله، يعني ليس بينه وبين الحصير واقيا من قطعة قماش أو قطيفة أو شيء يجعله وثيرا أو مريحا في جلوسه أو لا يؤثر في جسده رضي الله عنه وأرضاه. فوجده في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله. هذه مؤشرة لشيء يعني يتعلق بالقصة، أن عمر رضي الله عنه بيده الأموال ما حاز منها شيئا، لو حاز منها شيئا أقل ما يكون له فراش يكون مريح له وجلوسه يكون فيه مريحا، جالس على حصير ومفضي إليه ويؤثر في جنبه، فلو كان هناك حيازة أموال أو يعني عدم إنصاف فيها أو نحو ذلك يكون له على الأقل فراش مريح له في جلوسه، فلعل ذكره لذلك هو إشارة إلى ما قام عليه عمر رضي الله عنه من العدل والإنصاف والقيام بالمال أموال المسلمين بما يرضي الله سبحانه وتعالى، مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم أي من جلد. فقال لي يا مال أو يا مالي بكسر اللام، هذا ترخيم، هذا يقال له ترخيم، يحذف حرف أو حرفين من المنادى من اسم المنادى، وإما أن يبقى الحرف الأخير الذي هو قبل المحذوف يبقى على الأصل يا مالك فحذفت الكاف فيبقى يا مالي، أو يعتبر اسم مفرد ويأخذ حكم الاسم في إعرابه فقال يا مال فيصح هذا وهذا. قال يا مال، الترخيم يعتبر أسلوب في تلطف في الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائش، في تلطف في الخطاب، قال يا مال إنه قد دف أهل بيت من قومك، قوم هوازن دف أهل قوم من بيتك أي قدموا، جاء أناس من أهل أبيات، أهل أبيات من قومك يعني من هوازن، جاءت بهم الحاجة والشدة والفقر فيحتاجون إلى معاونة ورفت، وقد أمرت فيهم برضخ يعني شيء من المال والزاد من المتيسر من ذلك، فخذه فاقسمه بينهم. دعا مالك بن أوس من أجل أن يقوم بقسمة هذا المال بين هؤلاء الذين هم من قومه اختيار عمر رضي الله عنه لواحد من قومه هذا فيه تقوية لمعاني القرابة والصلة ومعاونة القريب، وأيضا إذا رجع إليهم وذهب إليهم داعيا إلى الله سبحانه وتعالى يبقى له يد عليهم في قسمة هذا المال وقت حاجتهم إليه، فهذا باب من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: قلت لو أمرت بهذا غيري، لو أمرت بهذا غيري، يعني رغب أن يولي ذلك وهذا القسم غيره، فعزم عليه عمر قال: خذه يا مال. عزم عليه عمر أن يقوم بذلك. قال: فجاء يرفع أو يرفع أو اليرفع، هذا اسم حاجب عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد أي بن أبي وقاص، هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة وهم من خيار الصحابة وعليتهم وأفاضلهم، هل لك يا أمير المؤمنين أي تأذن أن أدخلهم؟ فقال عمر: نعم. فأذن لهم. ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ابن عمه. قال: نعم. فأذن لهما. فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، أي بيني وبين علي. عباس يكون عما لعلي، عباس رضي الله عنه عما لعلي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: اقضي بيني وبين هذا. وذكر كلاما. الكلام الذي ذكر هو في صحيح مسلم موجود، لكن حذفه المنذري واستغنى عنه بقوله وذكر كلاما. وحتى سيأتي معنا في قول عمر: فرأيت ماه كاذبا آثما غادرا خائنا، فرأيت ماني كاذبا آثما غادرا خائنا، موضعان سيأتيان أيضا في بعض نسخ المنذري ما ذكر هذا الكلام وقال بدله فذكر كلاما، يعني ثلاثة مواطن في هذا الحديث كلها يحذف المنذري الكلام الذي ذكر ويقول فذكر كلاما. حذفه ما رآه مناسبا ولا رآه لائقا بمن قاله ولا بمن قيل فيه، ما رآه مناسبا ولا لائقا بمن قاله ولا من قيل فيه هذا الكلام. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واستصوب المازري صنيع من حذف هذه الألفاظ، واستصوب أي رآه صوابا المازري من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث. لماذا هذا الاستصواب لذلك؟ لأن لما تنظر في هذه الألفاظ تجد أنها لا تليق بالقائل ولا تليق بمن قيل فيه، يعني لا تليق أن يكون قالها العباس ولا تليق أن تكون قيلت في علي، والعباس هو من هو وعلي رضي الله عنه هو من هو، وأيضا الآتي في حق أبي بكر فرأيت ما أي أنت والعباس كاذبا آثما غادرا خائنا، ثم في حق عمر فرأيت ماني كاذبا آثما غادرا خائنا، يعني هذه الألفاظ لا تليق بحق من ذكر أنه قالها ولا أيضا في حق ماذا من قيلت فيه من قيلت فيه. ولهذا استصوب المازري حذف هذه صنيعة من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث وقال لعل بعض الرواة وهم فيه ولعل بعض الرواة وهم فيها. وهذا هو المناسب في هذا المقام هذا هو المناسب في هذا المقام. ومما يعزز هذا الاستصواب من المازري لذلك أن الحديث رواه البخاري في كتابه الصحيح في خمسة مواطن من كتابه الصحيح في كلها لم تذكر هذه الألفاظ لا قول العباس في شأن علي ولا أيضا الآتي في شأن أبي بكر وشأن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. بعض الشراح ذهب لحمل هذه الألفاظ على محمل يعني أن العباس قال ذلك في 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 شأن علي في موقف يعني غضب ولا يقصد حقيقة هذه الألفاظ لا يقصد حقيقتها وإنما يعني تعبيرا عن غضبه وأشياء من هذا القبيل. لكن الذي تميل إليه النفس ويطمئن إليه القلب ويرتاح له الخاطر أن الصواب أنها من أوهام بعض الرواة يعني عبر بها عن أمر يظنه قيل وأنه مقتضى الحال. لكن مقام هؤلاء الأجلة الأكابر من الصحابة يدفع ذلك. ثم لما تنظر المجلس من فيه المجلس فيها عثمان وفيها عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد ما يمكن يقال بين حضرتهم في شأن أبي بكر أو في شأن هؤلاء الأجلة مثل هذا الكلام الخائن القادر الكذا وسكوت ما ينكرون ولا يقولون شيء. فالذي يظهر هذا هو والذي تميل إليه النفس هو هذا أن الصواب مع من حذفه. ولهذا المنذري حذفها واستغنى عنها بقوله وذكر كلاما. والبخاري رحمه الله مثل ما قدمت أورد الحديث في خمسة مواطن من كتاب الصحيح ما ذكر في شيء منها هذه الألفاظ ما ذكر في شيء منها هذه الألفاظ الأربعة الظالم الخائن أو الكاذب الآثم الغادر الخائن هذه الأربعة. وجاءت أيضا في حق عمر وجاءت في حق أبي بكر ما ذكر هذه الألفاظ. وتتبعتها موضعا موضعا في كتابها الصحيح ما ذكر هذه الألفاظ. وكذلك في مصادر أخرى للحديث ما ذكرت. فالأقرب والله تعالى أعلم أنها من أوهام بعض الرواة وهي غير لائقة بمن قال بمن نسبت إليه أنه قالها ولا أيضا في من قيلت فيه. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين قال فقال القوم أجل يا أمير المؤمنين فاقضي بينهم وأرحهم فيما جاء إليك في شأنه أن تقضي بينهما فيه. قال مالك بن أوس يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك قدموا عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد قدموهم من أجل أن يطلبوا من عمر حين يطلب منه أن يقضي بينهما أن يفعل ذلك. يعني هما عندهما إحساس أن عمر له موقف في هذا الأمر، ويتضح فيما سيأتي، فقدموا هؤلاء الأربعة مثل السفعاء بين يدي عمر، فيطلبان من عمر أن يقضي بينهما، ثم هؤلاء يعززون الأمر ويطلبون من عمر أن يقضي بينهما. فيقول مالك: يخيل إلي أظن أنهم قد كانوا قدموهم لذلك، لذلك الإشارة إلى ماذا؟ إلى الكلمة التي جاءت قبل قليل: فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقضي بينهم وأرحهم، فاقضي بينهم وأرحهم. من أجل هذه الكلمة قدموا هؤلاء الأربعة قبلهم في المجلس، ثم جاءوا بعدهم مباشرة إلى المجلس. قال عمر: التأيدا. الخطاب موجه إلى العباس وعلي. التأيدا لما قال التأيدا؟ لأنهما أراد أن يبسط الشيء الذي طلب أن يقضي بينهما فيه، لأن صار بين العباس وعلي رضي الله عنهما صار بينهما خلاف في هذا المال الذي ولي أمره، ولي أمره، فصار بينهما خلاف فيه، فطلب من عمر أن يقضي بينهما في هذا المال، ولعل المقصد في القضاء أن يجعل لهذا نصف الأرض ولهذا نصف الأرض، وكل يتولى النصف الذي يخصه، ولا تكون ولايتهما مشتركة على كل الأرض، وإنما يعطى هذا النصف وهذا يعطى النصف، وكل يتولى نصفه وليس له علاقة بنصف الآخر. أراد شيئا من ذلك. فقبل أن يتكلم بشيء ويثير الخلاف الذي بينهما والحكم الذي يريدان فيه، قال عمر: التأيدا، انتظر، تريث. قال رضي الله عنه: التأيدا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ تعلمون ذلك؟ وهذا حديث نقله جمع من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدد من الصحابة نقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا نورث، لا نورث، أي نحن معاشر الأنبياء، ما تركنا صدقة. وجاء في الحديث أن الأنبياء لم يورثوا، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء. أبو هريرة مرة جال السوق والناس يشترون ويبيعون إلى آخره، فقال: أنتم هنا تبيعون وتشترون وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، ما تأخذون منه؟ قالوا: عجيب. قال: نعم، في المسجد الآن يقسم ولا تأخذون نصيبكم منه. فانصرفوا عن السوق إلى المسجد، ما وجدوا أموال تقسم، وإنما وجدوا عالما يشرح أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، واقف أبو هريرة في مكانه ينتظر، يعرف أنهم سيرجعون إليه، فرجعوا إليه قالوا: ما وجدنا ميراث يقسم. قال: ماذا وجدتم في المسجد؟ قالوا: وجدنا عالم، وأروي لكم القصة بالمعنى، قال: وجدنا عالم يبين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: هذا ميراث الرسول، هذا ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: لا نورث ما تركنا صدقة. قالوا: نعم، نشهد. هذا الخطاب كان موجه للأربعة: عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد تشهدون؟ قالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ثم وجه الخطاب إلى علي والعباس قال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، تعلمان ذلك؟ قال نعم. إذن هذه مسألة متفق عليها، متفق عليها أن المال الذي هو يخص النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون بعده ميراثا، وإنما هو صدقة، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فقال عمر إن الله عز وجل كان خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره، ثم تلا الآية ما أفاء الله على رسول من أهل القرى، قال ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا، والصواب أنه قرأ الآية التي قبلها كما في البخاري وغيره. فقرأ عمر رضي الله عنه قول الله تعالى وما أفاء الله، الآية التي قبل هذه، وما أفاء الله على رسوله منهم. من هؤلاء؟ بنو النضير. سورة الحشر كلها نزلت في بني النضير. عرفنا قول ابن عباس أنه كان يسميها سورة بني النضير، السورة نزلت فيهم. فقال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم، أي بنو النضير، فما أوجفتم أي معاشر المسلمين عليه بخيل ولا ركاب، فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني لم يحصل منكم قتال، وإنما جاء هذا المال بدون قتال، بدون قتال، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله، كيف حصل هذا؟ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ألقى في قلوبهم الرعب وخرجوا وسلموا ديارهم وخرجوا منها وأصبحت فيئا، ولم تكن غنيمة حيزت بالقتال، لأن الله قال فما أوجفتم أي معاشر المسلمين عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. كيف تكون قسمة هذا ونظائره مما هو على نفس الطريقة الذي يعني حصل بدون قتال، كيف تكون قسمته؟ جاءت الآية بعده ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هذا تعميم بعد التخصيص الذي في الآية اللي قبلها، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا الفيء يعني مثل ما قال عمر رضي الله عنه خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره، فأصبح هذا المال بيد الرسول عليه الصلاة والسلام يصرفه في هذه الوجوه، ومنها ذوي القربى، منها ذوي القربى أي قرابة الرسول عليهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، قسم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان رسول الله يعني بقي بقية من هذا المال، كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقسم منه ويخرج منه نفقة أهله ونحو ذلك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال في صرفه في الفقراء والمحتاجين وغير ذلك، أسوة المال أي أسوة غيره من المال الذي يقسمه. حتى المال النفقة التي يأخذها لأهله سنة، هو يأخذها لأهله سنة، لكن حتى هذه كان ينفق منها عليه الصلاة، ما تبقى للسنة بل تنتهي في وقت قصير، لأنه يخرج منها عليه الصلاة والسلام المحتاجين والفقراء، إذا جاء المحتاج إذا جاء الفقير، وكثيرا ما يأتي في الأحاديث هل تجدون طعاما هل عندكم من طعام، يخرج ما يبقي شيئا عليه الصلاة والسلام. ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ أن هذا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في هذا المال. قالوا نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم، قال أتعلمان ذلك؟ قال نعم. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت ما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، من أبيها أي من النبي، ميراثه من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقة، ما نورث ما تركنا صدقة. قال فرأيت ما هو، ذكر الكلام الذي نبهت عليه سابقا، ثم قال والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق، يعني أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيت ماني، وذكر أيضا الكلام الذي نبه عليه سابقا، قال والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق، فوليتها ثم جئت أنت وهذا، يعني في وقت سابق، أنت وهذا أي أنت وعلي في وقت سابق، وأنتما جميع وأمركما واحد، ما كان بينكم خلاف، أمركم جميع وأمركم واحد، فقلتما ادفعها إلينا، فقلتما ادفعها إلينا، يعني نحن نتولى أمرها، فقلت يعني في ذاك الوقت إن شئتم دفعتها إليكم، إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعمل فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك أنكما تعملان بها بالشيء الذي تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل بها. قال أكذلك هذا حصل؟ قال نعم حصل ذلك. ثم بعد ذلك حصل ماذا؟ بينهما خلاف بين العباس وعلي رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، حصل بينهما خلاف في هذا المال. قال ثم جئتماني، يعني هذا المجيء الذي يروى في هذا الحديث، لأقضي بينكما ولا والله لا أقضي بينكما، هو يقول التأيدة من أجل هذا الأمر الذي مهد له هذا التمهيد، قال والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، إما على العهد السابق تأخذان المال تعملان به عمل الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان عندكم قدرة واستطاعة على ذلك، فإن عجزتما عنها فردها إلي، أنا تولاها مثل ما تولاها أبو بكر وتولاها من قبلها الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أقضي بينكما، وإنما إن أردتم تبقى عندكم وتعملان بها عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا رداها إلي وأقوم فيها بما كان يقوم به الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعده أبو بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال رحمه الله.
نعم هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذر رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح مسلم باب فيما يصرف الفيء إذا لم يوجب عليه بقتال. عن مالك بن أوس رحمه الله تعالى قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجئته حين تعالى النهار قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم فقال لي يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم. قال قلت لو أمرت بهذا غيري. قال خذه يا مال. قال فجاء يرفع فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد رضي الله عنهم. فقال عمر نعم فأذن لهم فدخلوا. ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي رضي الله عنهما؟ قال نعم فأذن لهما. فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا وذكر كلاما. قال فقال القوم أجل يا أمير المؤمنين فاقضي بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس يخيل إلي أنهم قد كانوا قد فقال مالك بن أنس يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك. فقال عمر رضي الله عنه اتئدا أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهما فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قالا نعم. فقال عمر رضي الله عنه إن الله عز وجل كان قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا غيره. قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال، ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم، أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نورث ما تركنا صدقة، فرأيتمه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق، فوليتها. ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما: ادفعها إلينا. فقلت: إن شئتم دفعتها إليكما، على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك؟ قال: أكذلك؟ قالا: نعم. قال: ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب فيما يصرف الفيء إذا لم يوجف عليه بقتال. مر معنا التفرقة بين الفيء والغنيمة، وأن الفيء هو الذي حازه المسلمون وحصلوه دون قتال، والغنيمة هي ما يغنم بالقتال. وجاءت الشريعة في الفرق بينهما في طريقة القسمة. فهذه الترجمة فيها بيان ما يصرف الفيء، وجه صرف أو وجوه صرف الفيء إذا لم يوجف عليه بقتال. يوجف عليه بقتال من قوله سبحانه وتعالى في سورة الحشر في شأن بني النضير: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. والإيجاف هو المسارعة والسير السريع للقتال، فهذا لم يحصل في غزو بني النضير، وإنما خرجوا دون أن يكون هناك قتال، فصار مالهم فيئا وليس غنيمة. والنصوص جاءت بالتفرقة بين الفيء والغنيمة، وأيضا في طريقة القسم أو تقسيم الفيء وطريقة تقسيم الغنيمة. فهذه الترجمة فيما يصرف الفيء إذا لم يوجف عليه بقتال. قد قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي في سورة الحشر: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لو تأملت في هذه المذكورات أو هذا الذي ذكر في من يقسم لهم الفيء، تجد أنه هو بعينه الذي مر معنا في قوله تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هو نفسه. فالفيء الشأن فيه كالشأن في الخمس الذي يكون في الغنيمة، ومصارف الفيء مصارف الفيء كمصارف كمصارف الخمس الذي يكون في الغنيمة المذكور في سورة الأنفال. ولم يجعل فيه نصيب ولم يجعل فيه نصيب للمجاهدين، لأنه لم يحصل فيه قتال، لم يحصل فيه قتال. أما الغنيمة فهي التي حصل فيها قتال، فيكون للمقاتلين 4 أخماس، وخمس يكون شأنه كما ذكر في آية الأنفال. والفيء كله الشأن فيه كالشأن في ماذا؟ في الخمس. الشأن فيه كالشأن في الخمس، ومصارف الفيء كمصارف خمس الغنيمة المذكور في سورة الأنفال. أورد هنا حديث مالك بن أوس وهو مختلف في صحبته، قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجئته حين تعالى النهار، يعني ارتفع النهار، قال: فوجدته في بيته جالسا على سريره مفضيا إلى رماله، مفضيا إلى رماله أو رماله، ضبطت بهذا وهذا بكسر الراء وضمها. الرمال أو الرمال هو الحصير الذي ينسج من سعف النخل، وإذا أفضى إليه الإنسان يعني جلس عليه أو اتكى عليه ولم يكن بينه وبينه واقي يبقي أثرا على الجسد، يبقي أثرا إلى على الجسد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاءه عمر، قد سبق مر معنا في قصة الإيلاء، جاءه في مشربته على حصير له وأثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه أسوته في هذا الجلوس النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جالس هذا الجلوس هو الخليفة أمير المؤمنين على حصير مفضيا إلى رماله، يعني ليس بينه وبين الحصير واقيا من قطعة قماش أو قطيفة أو شيء يجعله وثيرا أو مريحا في جلوسه أو لا يؤثر في جسده رضي الله عنه وأرضاه. فوجده في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله. هذه مؤشرة لشيء يعني يتعلق بالقصة، أن عمر رضي الله عنه بيده الأموال ما حاز منها شيئا، لو حاز منها شيئا أقل ما يكون له فراش يكون مريح له وجلوسه يكون فيه مريحا، جالس على حصير ومفضي إليه ويؤثر في جنبه. فلو كان هناك حيازة أموال أو يعني عدم إنصاف فيها أو نحو ذلك يكون له على الأقل فراش مريح له في جلوسه، فلعل ذكره لذلك هو إشارة إلى ما قام عليه عمر رضي الله عنه من العدل والإنصاف والقيام بالمال أموال المسلمين بما يرضي الله سبحانه وتعالى، مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم أي من جلد. فقال لي يا مال أو يا مالي بكسر اللام، هذا ترخيم، هذا يقال له ترخيم، يحذف حرف أو حرفين من المنادى، من اسم المنادى. وإما أن يبقى الحرف الأخير الذي هو قبل المحذوف يبقى على الأصل يا مالك فحذفت الكاف فيبقى يا مالي، أو يعتبر اسم مفرد ويأخذ حكم الاسم في إعرابه فقال يا مال فيصح هذا وهذا. قال يا مال، الترخيم يعتبر أسلوب في تلطف في الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائش، في تلطف في الخطاب، قال يا مال إنه قد دف أهل بيت من قومك، قوم هوازن، دف أهل قوم من بيتك أي قدموا، جاء أناس من أهل أبيات، أهل أبيات من قومك يعني من هوازن، جاءت بهم الحاجة والشدة والفقر فيحتاجون إلى معاونة ورفد، وقد أمرت فيهم برضخ يعني شيء من المال والزاد من المتيسر من ذلك، فخذه فاقسمه بينهم. دعا مالك بن أوس من أجل أن يقوم بقسمة هذا المال بين هؤلاء الذين هم من قومه، الذين هم من قومه. اختيار عمر رضي الله عنه لواحد من قومه هذا فيه تقوية لمعاني القرابة والصلة ومعاونة القريب، وأيضا إذا رجع إليهم وذهب إليهم داعيا إلى الله سبحانه وتعالى يبقى له يد عليهم في قسمة هذا المال وقت حاجتهم إليه. فهذا باب من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال قلت لو أمرت بهذا غيري، لو أمرت بهذا غيري يعني رغب أن يولي ذلك وهذا القسم غيره، فعزم عليه عمر قال خذه يا مال، عزم عليه عمر أن يقوم بذلك. قال فجاء يرفع أو يرفع أو اليرفع، هذا اسم حاجب عمر رضي الله عنه أرضاه، فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد أي بن أبي وقاص، هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة وهم من خيار الصحابة وعليتهم وأفاضلهم، هل لك يا أمير المؤمنين أي تأذن أن أدخلهم؟ فقال عمر نعم، فأذن لهم. ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي، عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ابن عمه، قال نعم، فأذن لهما. فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، أي بيني وبين علي، عباس يكون عما لعلي، عباس رضي الله عنه عما لعلي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال اقضي بيني وبين هذا. وذكر كلاما، وذكر كلاما، الكلام الذي ذكر هو في صحيح مسلم موجود، لكن حذفه المنذري، حذفه المنذري واستغنى عنه بقوله وذكر كلاما. وحتى سيأتي معنا في قول عمر فرأيت ماه كاذبا آثما غادرا خائنا فرأيت ماني كاذبا آثما غادرا خائنا موضعان سيأتيان أيضا في بعض نسخ المنذرين ما ذكر هذا الكلام وقال بدله فذكر كلاما، يعني ثلاثة مواطن في هذا الحديث كلها يحذف المنذري الكلام الذي ذكر ويقول فذكر كلاما. حذفه ما رآه مناسبا ولا رآه لائقا بمن قاله ولا بمن قيل فيه، ما رآه مناسبا ولا لائقا بمن قاله ولا من قيل فيه هذا الكلام. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واستصوب المازري صنيع من حذف هذه الألفاظ، واستصوب أي رآه صوابا المازري من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث. لماذا هذا الاستصواب لذلك؟ لأن لما تنظر في هذه الألفاظ تجد أنها لا تليق بالقائل ولا تليق بمن قيل فيه، يعني لا تليق أن يكون قالها العباس ولا تليق أن تكون قيلت في علي، والعباس هو من هو وعلي رضي الله عنه هو من هو، وأيضا الآتي في حق أبي بكر فرأيتما أي أنت والعباس كاذبا آثما غادرا خائنا، ثم في حق عمر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، يعني هذه الألفاظ لا تليق بحق من ذكر أنه قالها ولا أيضا في حق ماذا من قيلت فيه. ولهذا استصوب المازري حذف هذه صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث، وقال لعل بعض الرواة وهم فيه، ولعل بعض الرواة وهم فيها. وهذا هو المناسب في هذا المقام، هذا هو المناسب في هذا المقام. ومما يعزز هذا الاستصواب من المازري لذلك أن الحديث رواه البخاري في كتابه الصحيح في خمسة مواطن، في خمسة مواطن من كتابه الصحيح، في كلها لم تذكر هذه الألفاظ، في كلها لم تذكر هذه الألفاظ، لا قول العباس في شأن علي ولا أيضا الآتي في شأن أبي بكر وشأن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. بعض الشراح ذهب لحمل هذه الألفاظ على محمل يعني أن العباس قال ذلك في شأن علي في موقف يعني غضب، ولا يقصد حقيقة هذه الألفاظ، لا يقصد حقيقتها وإنما يعني تعبيرا عن غضبه وأشياء من هذا القبيل، لكن الذي تميل إليه النفس ويطمئن إليه القلب ويرتاح له الخاطر أن الصواب أنها من أوهام بعض الرواة، من أوهام بعض الرواة، يعني عبر بها عن أمر يظنه قيل وأنه مقتضى الحال، لكن مقام هؤلاء الأجلة الأكابر من الصحابة يدفع ذلك. ثم لما تنظر المجلس من فيه، المجلس فيها عثمان وفيها عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد، ما يمكن يقال بين حضرتهم في شأن أبي بكر أو في شأن هؤلاء الأجلة مثل هذا الكلام الخائن القادر الكذا وسكوت ما ينكرون ولا يقولون شيء. فالذي يظهر هذا هو، والذي تميل إليه النفس هو هذا، أن الصواب مع من حذفها، ولهذا المنذري حذفها واستغنى عنها بقوله وذكر كلاما. والبخاري رحمه الله مثل ما قدمت أورد الحديث في 5 مواطن من كتاب الصحيح، ما ذكر في شيء منها هذه الألفاظ، ما ذكر في شيء منها هذه الألفاظ الأربعة: الظالم، الخائن، أو ماذا، الكاذب، الآثم، الغادر، الخائن، هذه الأربعة. وجاءت أيضا في حق عمر، وجاءت في حق أبي بكر، ما ذكر هذه الألفاظ. وتتبعتها موضعا في كتابها الصحيح، ما ذكر هذه الألفاظ. وكذلك في مصادر أخرى للحديث ما ذكرت. فالأقرب والله تعالى أعلم أنها من أوهام بعض الرواة، وهي غير لائقة بمن قال، بمن نسبت إليه أنه قالها، ولا أيضا في من قيلت فيه. اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين، اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين. فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، أجل يا أمير، فاقضي بينهم وأرحهم فيما جاء إليك في شأنه أن تقضي بينهما فيه. قال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموا عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد، قدموهم من أجل أن يطلبوا من عمر حين يطلب منه أن يقضي بينهما أن يفعل ذلك. يعني هما عندهما إحساس أن عمر له موقف في هذا الأمر، ويتضح فيما سيأتي، فقدموا هؤلاء الأربعة مثل الشفعاء بين يدي عمر، فيطلبان من عمر أن يقضي بينهما، ثم هؤلاء يعززون الأمر ويطلبون من عمر أن يقضي بينهما. فيقول مالك: يخيل إلي أظن أنهم قد كانوا قدموهم لذلك. لذلك الإشارة إلى ماذا؟ إلى الكلمة التي جاءت قبل قليل: فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقضي بينهم وأرحهم. من أجل هذه الكلمة قدموا هؤلاء الأربعة قبلهم في المجلس، ثم جاءوا بعدهم مباشرة إلى المجلس. قال عمر: التأيدا. الخطاب موجه إلى العباس وعلي. التأيدا، لما قال التأيدا؟ لأنهما أراد أن يبسط الشيء الذي طلب أن يقضي بينهما فيه، لأن صار بين العباس وعلي رضي الله عنهما صار بينهما خلاف في هذا المال الذي ولي أمره، فصار بينهما خلاف فيه، فطلب من عمر أن يقضي بينهما في هذا المال. ولعل المقصد في القضاء أن يجعل لهذا نصف الأرض ولهذا نصف الأرض، وكل يتولى النصف الذي يخصه، ولا تكون ولايتهما مشتركة على كل الأرض، وإنما يعطى هذا النصف وهذا يعطى النصف، وكل يتولى نصفه وليس له علاقة بنصف الآخر. أراد شيئا من ذلك. فقبل أن يتكلم بشيء ويثير الخلاف الذي بينهما والحكم الذي يريدان فيه، قال عمر: التأيدا، انتظر، تريث. قال رضي الله عنه: التأيدا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، تعلمون ذلك؟ وهذا حديث نقله جمع من الصحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، عدد من الصحابة نقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث، لا نورث أي نحن معاشر الأنبياء ما تركنا صدقة. وجاء في الحديث أن الأنبياء لم يورثوا، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء. أبو هريرة مرة جال السوق والناس يشترون ويبيعون إلى آخره، فقال أنتم هنا تبيعون وتشترون وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، ما تأخذون منه؟ قالوا عجيب، قال نعم في المسجد الآن يقسم ولا تأخذون نصيبكم منه. فانصرفوا عن السوق إلى المسجد، ما وجدوا أموال تقسم، وإنما وجدوا عالما يشرح أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، واقف أبو هريرة في مكانه ينتظر، يعرف أنهم سيرجعون إليه، فرجعوا إليه قالوا ما وجدنا ميراث يقسم. قال ماذا وجدتم في المسجد؟ قال وجدنا عالم، وأروي لكم القصة بالمعنى، قال وجدنا عالم يبين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا ميراث الرسول، هذا ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال لا نورث ما تركنا صدقة. قالوا نعم نشهد. هذا الخطاب كان موجه للأربعة، عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد، تشهدون؟ قالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ثم وجه الخطاب إلى علي والعباس، قال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، تعلمان ذلك؟ قال نعم. إذن هذه مسألة متفق عليها، متفق عليها أن المال الذي هو يخص النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون بعده ميراثا، وإنما هو صدقة، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فقال عمر إن الله عز وجل كان خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره، ثم تلا الآية ما أفاء الله على رسول من أهل القرى، قال ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا، والصواب أنه قرأ الآية التي قبلها كما في البخاري وغيره. فقرأ عمر رضي الله عنه قول الله تعالى وما أفاء الله، الآية التي قبل هذه، وما أفاء الله على رسوله منهم. من هؤلاء؟ بنو النضير، سورة الحشر كلها نزلت في بني النضير. عرفنا قول ابن عباس أنه كان يسميها سورة بني النضير، السورة نزلت فيهم. فقال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم، أي بنو النضير، فما أوجفتم أي معاشر المسلمين عليه بخيل ولا ركاب، فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني لم يحصل منكم قتال، وإنما جاء هذا المال بدون قتال، بدون قتال، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله، كيف حصل هذا؟ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ألقى في قلوبهم الرعب وخرجوا وسلموا ديارهم وخرجوا منها وأصبحت فيئا ولم تكن غنيمة حيزت بالقتال، لأن الله قال فما أوجفتم أي معاشر المسلمين عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. كيف تكون قسمة هذا ونظائره مما هو على نفس الطريقة الذي يعني حصل بدون قتال، كيف تكون قسمته؟ جاءت الآية بعده ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هذا تعميم بعد التخصيص الذي في الآية اللي قبلها، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا الفيء يعني مثل ما قال عمر رضي الله عنه خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره، فأصبح هذا المال بيد الرسول عليه الصلاة والسلام يصرفه في هذه الوجوه، ومنها ذوي القربى، منها ذوي القربى أي قرابة الرسول عليهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، قسم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان رسول الله يعني بقي بقية من هذا المال، كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقسم منه ويخرج منه نفقة أهله ونحو ذلك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال في صرفه في الفقراء والمحتاجين وغير ذلك، أسوة المال أي أسوة غيره من المال الذي يقسمه، حتى المال النفقة التي يأخذها لأهله سنة هو يأخذها لأهله سنة، لكن حتى هذه كان ينفق منها عليه الصلاة، ما تبقى للسنة بل تنتهي في وقت قصير، لأنه يخرج منها عليه الصلاة والسلام المحتاجين والفقراء إذا جاء المحتاج إذا جاء الفقير، وكثيرا ما يأتي في الأحاديث هل تجدون طعاما هل عندكم من طعام، يخرج ما يبقي شيئا عليه الصلاة والسلام. ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ أن هذا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في هذا المال، قالوا نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم، قال أتعلمان ذلك؟ قال نعم. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت ما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، من أبيها أي من النبي، ميراثا من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقة، ما نورث ما تركنا صدقة. قال فرأيت ما هو، ذكر الكلام الذي نبهت عليه سابقا، ثم قال والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق، يعني أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيتماني، وذكر أيضا الكلام الذي نبه عليه سابقا، قال والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق، فوليتها ثم جئت أنت وهذا، يعني في وقت سابق، أنت وهذا أي أنت وعلي في وقت سابق، وأنتما جميع وأمركما واحد، ما كان بينكم خلاف، أمركم جميع وأمركم واحد، فقلتما ادفع ادفعها إلينا. فقلت ما ادفعها إلينا، يعني نحن نتولى أمرها. فقلت، يعني في ذاك الوقت، إن شئتم دفعتها إليكم، إليكما، على أن عليكما عهد الله أن تعمل فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك أنكما تعملان بها بالشيء الذي تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل بها. قال أكذلك؟ هذا حصل؟ قال نعم حصل ذلك. ثم بعد ذلك حصل ماذا؟ بينهما خلاف، بين العباس وعلي رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، حصل بينهما خلاف في هذا المال. قال ثم جئتماني، يعني هذا المجيء الذي يروى في هذا الحديث، لأقضي بينكما، لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما. هو يقول التأيدة من أجل هذا الأمر الذي مهد له هذا التمهيد، قال والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، إما على العهد السابق تأخذان المال تعملان به عمل الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان عندكم قدرة واستطاعة على ذلك، فإن عجزتما عنها فردها إلي، أنا تولاها مثل ما تولاها أبو بكر وتولاها من قبلها الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أقضي بينكما، وإنما إن أردتم تبقى عندكم وتعملان بها عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا ردها إلي و أقوم فيها بما كان يقوم به الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعده أبو بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين.